بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يضل يهدي بفضله ويضل بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الآيات ذات الرقم 36 إلى نهاية الآية ذات الرقم 38 من سورة النور. قبل ذلك نستهل درسنا بتلاوة مباركة إن شاء الله من الآية ذات الرقم 35 إلى نهاية الآية ذات الرقم 38. يبدأها أبو الفضل على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
نعم شيخ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له ما في السماوات يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات ذات الرقم ستة الآيات التي تبدأ من ذات الرقم 36 وتنتهي بالآية ذات الرقم 38. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في زجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل ذكر محلها وهي المساجد. الآية السابقة التي سمعنا تلاوتها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. ولهذا قال ابن كثير: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد، المتوقد المصباح يعني المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها، محل القلوب، محل هذه القلوب التي حل فيها نور الله، وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى برفعها، أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان ابن أبي حسمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. قال في خاوزة خيثمة بدل حسمة. وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها ورفعها، وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه. قال الحافظ ابن كثير: وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة، ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وللنسائي عن عمرو بن عبسة مثل وللنسائي عن عمرو بن عبسة مثله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال في زاي عنبسة بدل عبسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي، ولأحمد وأبي داود عن سمرة ابن جندب نحوه. وقال البخاري قال عمر ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وروى ابن ماجة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. قال وفي إسناده ضعف. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني أنشد ضالة، فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني لم تبنى لإنشاد الضالة. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد، يعني على سبيل التفاخر أو على سبيل الاعتياض بها عن القرآن. وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة أو من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم النيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. وعن واثلة بن الأشقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. ورواه ابن ماجه أيضا وفي إسنادهما ضعف. أما إنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما إنه لا يشهر فيه بسلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا كما ثبت ذلك في الصحيح. ومثل ذلك الجوالات وأنغامها أيضا لا ينبغي أن تترك في المساجد بدون أن تقفل، لأنها تشغل المصلين وتؤذيهم وربما حولت المسجد إلى ما يشبه الكنيسة، لأن الكنيسة ترفع فيها أصوات الموسيقى ونحوها. وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني: جنبوا مساجدكم صبيانكم، وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. يعني وهذا الحديث فيه تنبيه لمن يأتي بالصبيان يقطعون الصفوف ويلعبون في المسجد. قال: وقد كان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة، وكان يعس المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا. ومجانينكم، يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم، فيؤدي إلى اللعب فيها، ولما يخشى من تقديرهم المسجد ونحو ذلك، وبيعكم وشرائكم كما تقدم. جنبوا، نعم، وبيعكم وشرائكم كما تقدم، يعني من الحديث. وخصوماتكم، يعني التحاكم والحكم فيه. ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره، لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه. يعني ولهذا قال بعده: ورفع أصواتكم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى ابن سعيد، حدثنا، قال الجعيد ولكن في خاوة الجعد ابن عبد الرحمن، قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب عن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي: حدثنا سويد ابن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد، فقال: أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح، يقول الحافظ بن كثير. وقوله: وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، تقدم يعني للحديث. وقوله: وخشية من أن المحدود يلوث المسجد. وقوله: واتخذوا على أبوابها المطاهر، يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. نعم. في الوقت الحاضر، يعني ما أعدته الحكومة أيدها الله من هذه المطاهر والمياه الكثيرة، نسأل الله أن يثيبهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وقوله وجمروها في الجمعة يعني بخروها في أيام الجمعة لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة، إسناده حسن. قال الحافظ ابن كثير إسناده حسن لا بأس به والله أعلم. قال وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه تقول كذلك. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فلا ينبغي أن يعني يقلق من أتى إلى الصلاة ويتباطأ الإقامة، فالمؤمن يعني في المسجد ينتظر الصلاة كما قيل كالسمكة في البحر، أما المنافق فهو كالطير في القفص. وعند الدار قطني مرفوعة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وفي السنن أي لا صلاة تامة. ليس معنى ذلك أنه إذا فاتته الصلاة في المسجد لا تصح له صلاة في بيته، ولكن لا صلاة كاملة، والحديث أي نعم على بابه. وعند الدار قطني مرفوعة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي نعم سنن الدار قطني من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به، وقد رواه الحاكم في المستدرك وغيره. قال نعم. قال البخاري في إسناد حديثه نظر. وفي السنن بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هذا في السنن. قال ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قال نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، اللهم صل وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل، لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. فهذا الذي قال ابن كثير، فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك حال الطول كان كله داخل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. وقوله: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: ويذكر فيها اسمه، قال ابن عباس: يعني يتلى فيها كتابه. وقوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في البكرات والعشيات، أو في البكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. يسبح بمعنى يصلي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالغدو صلاة الغداء، ويعني بالآصال صلاة العصر، يعني صلاة الغداء صلاة الفجر. قال: وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، على أمل أن نكمل إن شاء الله فيما نستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم من العمل الصالح ما يرضيه، ومن العلم النافع ما نستنير به في الدنيا والآخرة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.